يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح كتاب الطهارة من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شرح فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل في باب ادب التخلي، ومن تلك المسائل الخلاف في ذكر الله عز وجل في الخلاء، وذكر مثالا على ذلك في من عطس. فماذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ ماذا رجح في هذا أبو عبد الكريم؟ من عطس في بيت الخلاء؟ لا، ليس في نفسه، في نفسه ها جابر، نعم، شفتين، ولكن لا يرفع صوته. لماذا؟ لأن الكلام النفسي ليس بكلام، ليس بكلام. نحن فسرناها بالعبارة الأخرى، نعم، فسرناها بالعبارة الأخرى، لأنه جاء عنه هذا وجاء عنه هذا، قلنا يحمل أنه أراد تحريك الشفتين، إذا حرك الشفتين أجزأ، لأنه عمل، لأنه عمل، والإعمال أو العمل يحصل به الفعل. وهذا في المستحب، وفي الواجب يزداد التأكيد، مثل التسمية في الوضوء، التسمية في الوضوء، فتحرك الشفتين، وإذا تلفظت بلفظ تسمع به نفسك ولا تسمع به غيرك فجائز. ومر معنا من المسائل كذلك ما ذكره رحمه الله في مسألة السلت والنتر والمشي والتنحنح، يجوز ولا يجوز؟ عند من؟ تفضل. يعني لا يتكلف، يجوز السلت خفيفا هكذا، ايش رايك؟ نعم، ولانه يضر، يضر، خمس مرات تدخل الحمام وتفعل السلت، على طول بعد أسبوع أنت في المستشفى. فهو من التكلف، وقد نهينا عن التكلف. ومثله المشي والتنحنح، يدخلك في ماذا؟ طابور المجانين، كل ما تدخل الحمام تتنحنح وهكذا المشي، تمشي يمين يسار داخل يعني هذا ليس صحيح، سبحان الله، وهذا أشد، أحسن أحط له شيء يتريض فيه. فهذه كلها أشياء لم يأتي الشرع بها، الشرع أيسر من ذلك. الإنسان يتوضأ، يستنجي ويتوضأ ويمشي، ولا يلتفت إذا خرج شيء يسير وهو لا يدري فهو عفو، أو شك لا يرجع فينظر ويفتش. ولهذا بعض العلماء يقولون في من ابتلي بهذا أنه ينضح على ثوبه، ينضح على الملابس الداخلية ويخرج. لماذا؟ لأجل لا يفتح له الشيطان باب الوسواس ويقول خرج منك شيء، ويبدأ يخرج من الصلاة ويفتش، وإذا وجد رطوبة من أثر الاستنجاء ظنها أنها ماذا؟ شيء خرج. وهذا شر، لأن الإنسان إذا دخل في عالم الوسواس أضر بطهارته وأضر بصلاته، وصارت حياته كلها تعب. فلذلك جاء الإسلام بسد باب الوسواس، سد باب الوسواس. قد يقول قائل ممكن يكون هناك في بعض المرات صواب، خرج شيء، فيقال هذا إذا وجد فهو عفو مقابل المحافظة على ألا يبتل الإنسان بالوسواس. والدليل، الدليل حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. سؤال، هل يمكن يخرج شيء من غير صوت ولا ريح؟ ها؟ ممكن، ممكن يخرج شيء من غير صوت ولا ريح، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني معناه لو خرج شيء من غير صوت أو ريح والإنسان نوعه يخيل إليه أنه يجد الشيء، يعني يتكرر عنده هذا الشيء، فلا ينصرف. هكذا يعامل من ابتلي بهذا الباب. بينما في حديث ابن عمر الآخر الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد رزا في الصلاة فلينصرف. الرز قالوا هو الذي يخرج من غير صوت ولا ريح، الذي يخرج من غير صوت ولا ريح. كيف نجمع بين الحديثين؟ في حديث ابن عمر قال من وجد رزا أمره بأن ينصرف، وفي حديث عبد الله بن زيد أمره أن لا ينصرف إلا أن يجد ريحا أو يجد صوتا. ها نعم نعم، حديث عبد الله بن زيد لمن عنده وسوسة، لأن السؤال عن إنسان يخيل إليه ويخيل فعل مضارع يدل على ماذا؟ هذا من فائدة اللغة العربية، الفعل إذا عبر بالفعل المضارع فالفعل المضارع يدل على تكرار، يدل على التكرار، معناه أنه ليس مرة، مرات يخيل إليه أكثر من مرة، فمن كان هذا حاله فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لكن إنسان ما عنده هذا، هو على يقين، على يقين، مثلا إنسان دائما وضوءه استنجاؤه ليس فيه إشكال، في أحد المرات شعر أن شيء خرج منه، شيء خرج منه، يذهب يفتش أو لا؟ يذهب يفتش، لأنه إنسان ليس عنده الوسواس. ذهب فتش فوجد شيء، إذن صار إحساسه هذا صحيح، والغالب أنه إذا وجد لن يجد البول، وإنما سيجد الودي أو المني، سيجد الودي أو المني، فهو الذي يخرج متأخرا عن البول، فإذا وجد ذلك غسله وغسل المكان وأعاد وضوءه وذهب ليؤدي صلاته أو ما أراد بهذا الوضوء. فإذا لم يجد هنا يغلق باب الوسواس، إذا لم يجد شيئا أو وجد شيء ليس يقين يغلق على نفسه باب الوسواس، يذهب ولا يقول سأتوضأ وأستنجي احتياطا، أترك لفظة احتياطا، لفظة احتياطا تفتح باب الوسواس. في هذا الباب لا ينبغي أن تعيد الوضوء أو الاستنجاء أو والوضوء إلا باليقين فقط. والدليل ماذا؟ حديث من؟ عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد يدلنا أن هذا الباب لا ينبغي أن يخاض فيه إلا باليقين. نعم، فإذا حديث ابن عمر يحمل على من كان عنده يقين، على من كان عنده يقين، ومن لم يكن عنده يقين فلا يلتفت. طيب آخر ما وقفنا عليه ها كملنا كامل ما شاء الله. تفضل في ماذا؟ طيب نراجع فيها لا بأس. مسألة استقبال القبلة، ذكر الخلاف رحمه الله في استقبال القبلة، فماذا رجح رحمه الله؟ أعطونا الآن لحظة عندك رجح التحريم في الاستقبال والاستدبار في البنيان وغير البنيان، وماذا فهمت من الترجيح؟ هات الذي فهمت وهات اللفظ. نعم نعم واللفظ البناء في الـ في الـ في الاستقبال والاستدبار. الخلاصة في هذه المسألة، نحن عندنا حديث ابن عمر، عندنا أولا حديث أبي أيوب في النهي مطلقا، كنا نأتي الشام فنجد مراحيض ننحرف ونستغفر الله عز وجل، هذا مطلق. ثم عندنا حديث ابن عمر في ماذا؟ في الاستقبال أو في الاستدبار؟ في الاستدبار، ولكن مع البنيان، فهذا استثناء، فأفاد هذا ماذا؟ الجواز. ثم عندنا حديث جابر في ماذا؟ الاستقبال، وإن كان تكلموا فيه لكن هذا كذلك. فإذا نحمل ذلك أن الأصل هو المنع، وهذا المنع في الفضاء أوكد، منهم من قال كراهة ومنهم من قال تحريم، والصحيح في هذا الباب أنه كراهة شديدة قد تصل إلى التحريم. ثم في البنيان، في البنيان إن كان استقبال فهو أشد من استدبار. لماذا؟ لأن حديث الاستدبار أصرح وأقوى من حديث الاستقبال، فلذلك من ابتلي بذلك فجاز له داخل البنيان بحديث ابن عمر. والاستقبال كذلك الجواب الصحيح، والاستقبال كذلك، وهذا فيه خلاف أشد من مسألة الاستدبار، لأن حديث ابن عمر في الصحيحين في قضية الاستدبار، وحديث جابر ليس كذلك. فهذا الخلاصة أنه جائز، ولكن الأفضل ماذا؟ ألا يكون كذلك. ولهذا إذا أسس الإنسان بيته فينبغي أن يؤسسه ألا يكون فيه استقبال واستدبار للقبلة، يعني مقعدة الخلاء والتخلي ينبغي أن تكون في غير استقبال ولا استدبار للقبلة. نعم هذا الخلاصة. في شيء آخر؟ تفضلوا تفضل. جائز خلاف الأفضل. نعم في البنيان جائز وخلاف الأفضل. نعم لأنك لو انحرفت فيه تكلف، فيه تكلف، وقد يعني يسبب أشياء أشد من الكراهة أو القول بالكراهة في من قال بالكراهة. نعم قبل ما تدخل الحمام إذا كنت ستتوضأ فقط لا بأس، لكن إذا كنت ستتخلى سيكون هناك عمل بين الوضوء وبين البسملة فلا. لكن كما قلنا في الدرس أنك تفرق بين موضع الاستنجاء لا يكون فيه ذكر لله، وموضع الوضوء الذي هو مكان المغسال فتسمي الله ولكن بتحريك الشفتين دون صوت، تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وغيره، أي هذا مدخل في أحكام السواك وغيره. وقوله باب، الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمرادها هنا الدخول والخروج المعنوي. والسواك هو ذلكم العود الذي يخرج من شجر الأراك فيستاك به، وكل ما كان بمعناه مما يقصد به تنظيف الفم والأسنان. ولهذا قال وغيره، لأنه يجوز السواك بغير عود السواك. اليوم مثلا الناس يستاكون بأنواع الفرشات التي تستخدم مع أنواع المعاجين، هذا كذلك حكمه حكم ماذا؟ السواك. كذلك الناس يستاكون بأعواد ليست عود الأراك، المشهور هو عود الأراك وهو المسواك، وقد يستخدم غيره مثل بعض الأعواد التي تشبه عود الأراك، فكل هذا جائز. المقصود هو حصول التنظيف ولا يحصل الضرر. قال رحمه الله تعالى: السواك يطلق على الفعل وعلى ما يتسوك به وهو مذكر. قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا، وغلطه الأزهري في ذلك لكن تبعه ابن سيدة في المحكم. أولا، ترجيحه رحمه الله من جهة اللفظ، أن لفظ السواك يطلق على الفعل ويطلق على نفس الآلة، فتقول فلان معه سواك، يعني معه عود المسواك، وتقول كذلك عليك بالسواك، يعني عليك بماذا؟ بفعل السواك. فإذا هو يطلق على الفعل ويطلق على الآلة. ثم قال رحمه الله، وهذا الترجيح الأول. الترجيح الثاني أنه مذكر، وبعض العرب تؤنثه، ولكن غلطه بعض أهل اللغة، وكأنه يرجح أنه مذكر، ولهذا قال وهو مذكر بالجزم، وذكر قول الليث وغلطه من قول اثنين من أهل اللغة، يعني معناه الصحيح أنه لا يؤنث، وهو كما قال رحمه الله. طيب، اثنين، الأزهري تبع الأزهري الظاهر، والله أعلم، يحتاج نراجع، الذي يظهر أنه تبع الأزهري. الأصل العود، ننظر إن شاء الله، تذكروني نراجعها. قال وهو في جميع الأوقات مستحب، يعني السواك، لحديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في كل أحيانه. قال والأصح ولو للصائم بعد الزوال، وهو رواية عن أحمد وقاله مالك وغيره، وهذا كذلك لأنه يدخل في عموم السواك. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء صحيح صريح النهي عن السواك للصائم بعد الزوال، وإنما قال به بعض الفقهاء قياسا، إما استندوا على شيء ضعيف لا يصح، أو قاسوه على المبالغة في المضمضة والاستنشاق. قال بعض العلماء: هناك فرق بين المضمضة والاستنشاق الذي معه ماء قد يدخل إلى الجوف إذا حصلت المبالغة، وبين السواك الذي هو أقل من الماء وليس فيه مبالغة. لو قالوا لا تبالغ في السواك، ممكن يقال لهم قستم على المضمضة والاستنشاق في المبالغة، لكن أن يمنعوا السواك ثم يمنعوه كذلك بعد الزوال، فهذا ليس فيه شيء صحيح صريح. ولهذا كان القول الراجح كما ذكر رحمه الله أنه لا يمنع الصائم من السواك ولو بعد الزوال. قال رحمه الله وقال أبو العباس نعم قبله قال والأفضل بيده اليسرى. وقوله والأفضل بيده اليسرى أخذوا هذا من قال بهذا القول ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظرا لعمومات الأدلة الواردة في هذا الباب، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يستخدم اليمين فيما فيه معنى التكريم، فإذا كان كذلك فهل السواك من باب التكريم أو من غير باب التكريم؟ يعني هل هو مثل الاستنثار ومثل الاستنجاء أو هو ليس مثل ذلك؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمن قال بذلك قال يكون باليسرى، ومن قال ليس بذلك قال يكون باليمنى. والصحيح وهذا المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول بأي اليدين استكت فلا شيء عليه، بل في رواية عنها ولو استوك برجلك، حتى برجلك لو تستطيع تسوك برجلك، هذا يروى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني لا تشدد في هذا الباب، الأمر واسع باليمين باليسار. وعلمنا من رجح باليسار أخذ أنه من باب القدر، ومن أخذ باليمين قال هو مثل الطعام، لأنك تدخل شيء في فمك، وما دام تدخل شيء في فمك فهو مثل الطعام يكون باليمين. والصحيح أنه لم يرد شيء في الشرع وما سكت عنه الشرع، فالصواب أننا نسكت عنه كما سكت عنه الشرع، والله سبحانه يقول وما كان ربك ماذا نسيا. فلو كان فيه حكم ملزم لا ذكر في الشرع، وما دام أنه لم يذكر فإذن يبقى على أصل الإباحة باليمين أو باليسار، الأمر واسع وسهل. تفضل. إذا كان هناك حاجة لطرف الثوب لا بأس، أحيانا يكون هناك شيء من القدر تورث الرائحة، فهل يجوز أن يمسحه بطرف ثوبه؟ الجواب نعم يجوز، إذا كان هذا من الأسنان لا من إيش، لا من الجوف. الصائم له خلوف، خلوف الصائم يخرج من الجوف أو من الفم؟ من الجوف، فما ينفع معه مثل هذا. لكن إذا كان هناك طعام، بقايا طعام، ما عندك مسواك وتريد أن تصلي وليس شيء يشغلك في الصلاة، أحيانا تدخل الصلاة وتشغلك بقايا الطعام، يخرج من هنا شيء صغير وهنا شيء صغير ويبقى في الصلاة وأنت كل شوي تطلع، أو إذا ما طلعت وانشغلت بقي في فمك ما تدري ماذا تصنع فيه، فمثل هذا لا بأس إذا أخرجته بأصبعك أو أخرجته بطرف عمامتك أو بطرف ثوبك حتى لا يشغلك بالصلاة، أو وجد شيء علقة في الأسنان أو تحت الشفتين أو نحو ذلك فهذا لا بأس، لكن ليس الثوب مسواك، ليس الثوب مسواك، لا نجعله كالمسواك تدخله وتستاك به كما يستاك بالمسواك، هذا هو، لأن هذا تكلف وقد نهينا عن التكلف كما تقدم معنا. قال رحمه الله تعالى وقال أبو العباس ما علمت إماما خالف فيه، والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد، والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره. وقول ما علمت إماما خالف فيه يعني أصل السواك، الكلام على أصل السواك، يعني كل العلماء والأئمة يرون أن السواك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح من قوله وفعله الحث عليه، من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. وقوله والسواك ما علمت أحد كرهه في المسجد يعني ليس هو مما يستقدر ويستقبح حتى أنه لا يفعل في المسجد، بل يفعل، لكن هذا مشروط أن يكون بالسواك المعهود المعروف، يعني لو أحد أتى بالمعجون والأسنان وفعل هذا في المسجد هل هو مثل السواك؟ لا ليس مثل السواك. فالشيء الذي لا يضر بمن في المسجد ولا يلوث المسجد هذا جائز، وهذا هو المقصود. لا وأما الذي يضر فلا، لا ضرر ولا ضرار. لا لا، أنا لهذا نبهت، لأجل لا تظن أنه معطوف على ما قبله، ليس معطوف على ما قبله. وقال أبو العباس هذه جملة جديدة، إذا كان تبع سيكون والأفضل بيد اليسرى، وما علمت إماما يخالف، لكن هذه الجملة وسطر جديد ونقطة، فهذا كله يدل أنها جملة جديدة. ثم غير صحيح، لو أن الشيخ الإسلام قال هذا هل هذا صحيح؟ لا ليس صحيح، المسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف. قال والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه، يعني في المسجد، والمعنى لا حرج بالسواك في المسجد. وهو يقول هذا لأن بعض الفقهاء نص على كراهة السواك في المسجد، وهذا غريب مع كثرة الأحاديث في حثه عليه الصلاة والسلام على السواك مع كل صلاة ومع كل وضوء وفعله عليه الصلاة والسلام. قال وكيف يكره، يعني مستغرب شيخ الإسلام رحمه الله، يقول كيف يكره، وخصوصا أنه قد وردت فيه أحاديث كثيرة وآثار أكثر عن الصحابة والتابعين والعلماء والأئمة. قال رحمه الله وإذا سرح شعره في المسجد وجمعه فلم يتركه فيه فلا بأس بذلك، سواء قلنا بطهارة شعره أو بنجاسته. فأما إذا ترك شعره في المسجد فهل يكره؟ وإن لم يكن نجسا الأصح نعم، فإن المسجد يصان حتى عن القذاهة التي تقع في العين. والمعنى أن المسجد يصان من الأشياء الصغيرة، القذى الذي تقع في العين جزء يسير جدا كالشعرة، ولكن حجمه أو طوله كالبرة أو أصغر، شعرة طولها كالبرة أو أقل، ومع ذلك لا ينبغي أن يلوث المسجد من مثله، بل ينبغي أن يعتنى بنظافة و تعظيم المساجد. فإذا كان كذلك كيف يقال بأنه يقص الشعر داخل المسجد؟ أليس هذا ما ظن التلويث المسجد؟ بلا شك نعم، فلا يفعل ذلك، هذا هو الصواب. وقوله إذا سرح، التسريح غير القص، ولكن من الناس من إذا سرح، معنى سرح يعني مشط، فإذا من الناس من إذا فعل ذلك تساقط شعره، فإذا كان كذلك فلا ينبغي كما قال، لهذا قال وجمعه فلم يتركه فلا بأس بذلك. المهم والمقصود ألا يحصل تلويث للمسجد، وإن كان هو مظن ذلك فلا يفعل. قد الإنسان يسرح شعره شيئا يسيرا، إما بيده أو بمشط يسير، من باب قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، فهل هذا يصح؟ نعم، كما ذكر رحمه الله يصح، لكن بشرط أنه لا يسقط من شعره شيء يضر بالمسجد أو المصلين وينافي تعظيم المساجد. هذا هو الخلاصة في هذا. قال رحمه الله تعالى ويفعل الأصلح في ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسب في العمل، كالغسل في بلد رطب والدهان في بلد حار، يعني ينظر إلى هذا بنظرين، النظر الأول مصلحة هذا الإنسان، فهو ينظر إلى ما يناسبه، إن احتاج أن يفعل لجسده أو لشعره شيء من الأدهان أو مثل ما يسمى اليوم الكريم ونحوه، إما أجل دفع ضر البرد أو كذلك شيء آخر للعلاج، فهذا بحسب المصلح، ثم كذلك بحسب البلد، هناك بلد حار قد لا يحتاج، وهناك بلد بارد قد يحتاج. ولكن يراعى مع هذا أمر آخر وهو المسجد، فإن كان استخدامه على وجه يلوث المسجد فلا ينبغي أن يفعل هذا، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن الذي سيلوث المسجد أضر بالمسجد. فإذا كان كذلك يقال له استخدم هذا بعد أن ترجع من المسجد. مثلا إنسان يحتاج إلى استعمال الزيت بكثرة، قد هذه الكثرة تضر بالمسجد عند سجوده وملامسته لأرض المسجد، فهنا يقال له افعل هذا إذا رجعت إلى بيتك، وأما وأنت في المسجد وأنت ستلوث المسجد فلا تفعل هذا. وأما إذا كان سيفعل شيئا يسيرا، الشيء اليسير الذي لا يضر استعماله، لا ضرر ولا ضرار. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، وهو رحمه الله قد أشار أنه يفعل الأصلح، يعني الأصلح لنفسه والأصلح لغيره. طيب، قال رحمه الله تعالى: والأفضل قميص مع سراويل رداء وإزار ولو مع القميص، وهو أحد قولي العلماء. والأفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الثياب إليه ماذا؟ القميص، إذن فينبغي أن تحرص عليه. والسراويل لأنها أستر، السروال من تحت القميص أستر إذا سجد أو ركع أو تحرك أو جلس، فعورته مستورة لأن السروال مغلق، بخلاف الإزار. الإزار الذي ليس معه سروال إذا تحرك أو جلس أو نحو ذلك فعورته في الفضاء مكشوفة. الناس في ذاك الزمان كانوا في فقر، ليس كل أحد يملك الثياب التي يستطيع أن يعددها في اللبسة الواحدة، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندهم ما يستر عورتهم إلا جلود الحيوانات من شدة الفقر والفاقة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا لم يجد ما يستر أعلاه أن يدير إزاره على عنقه، يعني كان ناس في فقر يكون عنده إزار ما عنده رداء، الإزار تضعه في الأسفل والرداء تضعه في الأعلى، فإذا ما عندك إلا شيء قطعة واحدة تفعلها في الأسفل، فإكراما وتعظيما للصلاة ووقوفك بين يدي الله فإنك تجعل شيء من الإزار في أعلى عنقك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليجعل بين عاتقيه شيء، على عاتقيه شيء، ومعناه أنه لا يترك عاتقيه دون شيء. والعاتقان المراد بهما ما على الكتفين. ولهذا قال بعض أهل العلم المعاصرين: ليس من الأدب في الصلاة أن تصلي بالفنين العلاقي، تعرف الفنين العلاقي، خط هنا وخط هنا، والشيخ الألباني رحمه الله شدد في هذا جدا. لماذا؟ لأن هذا ليس من الأدب، أنت إذا عندك ضيف هل ستقابله بالفنين العلاقي؟ ستذهب وتلبس اللباس الجيدة لأجل أن تقابل الضيف، فكيف في الصلاة وقد قال الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد، من باب أولى. بل كان شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله يشدد في هذا حتى مع القميص، لأن العرف يختلف. فمثلا في غير هذه البلاد، مثلا في أرض الحرمين وفي القصيم في بلاد الشيخ رحمه الله، القميص الذي كمه قصير هذا في العرف هناك أنه قميص البيت وقميص النوم، ليس قميص الشارع، فلذلك لا يستقبلون الضيوف به، إذا جاءهم الضيف ما يستقبلونه بالقميص الكم القصير، إنما يذهب ويغير ملابس أفضل والشماغ والغترة ونحو ذلك. فهذا بحسب العرف. فلذلك كان رحمه الله يشدد، أحيانا كان يرى بعض الطلاب وخصوصا الإخوة الذين أتون من جهة المغرب العربي مع الحر يحبون لبس الكم القصير، فيشدد عليهم ويأتي بكلمة عامة ويقول: أرى بعض الناس يأتون بثوب النوم إلى المسجد، وهذا ينافي تعظيم الصلاة، وينصح ويذكر بنحو هذا الكلام. فالشاهد العرف كذلك له اعتبار في مثل هذا الباب، فكما أنك تراعي هذا مع الناس فمع الله من باب أولى، والله سبحانه وتعالى أجل وأعظم. فابتدأ بالقميص مع السراويل لما سمعنا، ثم قال: لا رداء وإزار، لأن الرداء والإزار لمن وجد القميص والسراويل خلاف إيش؟ خلاف الأفضل، وأنت مأمور في الصلاة أن تأخذ ماذا؟ الأفضل. وين الناس مع هذا في هذا الزمان؟ أكثر الناس معهم القميص، ومع ذلك يأتون إلى الصلاة بالإزار والرداء. نقول الشيخ الإسلام ماذا؟ عزي زماننا. وطلبة العلم من باب أولى. كان شيخنا المقبل رحمه الله يقول: شعار طالب العلم لبس القميص، شعار طالب العلم في هذا الزمان لبس القميص. فكان يكرر هذا ويقول رحمه الله: لا ينبغي لطالب العلم أن يترك لبس القميص، لا يترك لبس القميص. وحتى في نظامنا عندنا النظام الرسمي في البلد الذي يتعامل به في الدوائر الحكومية، إما القميص وإما السروال والبنطال. أما السروال والبنطال نعرف من أين جاء، هو دخيل، لكن الأصل هو ماذا؟ القميص، الأصل هو القميص. فلذلك من استطاع فعليه أن يقدم الأفضل والأكمل، ولهذا قال رحمه الله ماذا؟ الأفضل، ما قال الواجب. انتبهوا لهذا، احنا ما قلنا الواجب، لا أحد يفهم خطأ فيقول الواجب، الأفضل، لكن نزيد في التأكيد، نؤكد أنه ينبغي أن يحرص عليه.
ايش يا فكري؟
طيب، فالقميص هو الأفضل مع السراويل، لا رداء وإزار يعني أنه خلاف الأفضل. قوله: ولو مع القميص، يعني إيش الذي يكون مع القميص؟ إزار، يعني لا إزار مع القميص. لماذا؟ لأن العورة تنكشف بعدم وجود السراويل. فإن أمكن لبس إزار ورداء وسروال فهذا أفضل وأفضل، هذا أفضل وأفضل. وهذا كلامي ولا كلام شيخ الإسلام؟ كلام شيخ الإسلام. بعض الناس يقول: ما لكم يا طلبة العلم تشددون على الناس؟ لا، ما نشدد، نريد للناس الأفضل، نريد الناس الأفضل. فالأفضل القميص في الصلاة في كل شيء، هو شعار الإسلام خصوصا في هذا الزمان. في هذا الزمان أعداء الإسلام يريدون أن يغيروا ليس فقط الدين بل الثقافة وكل شيء، ولذلك يحرصون على فرض ما يأتي من جهتهم. فينبغي للمسلم أن يبقى على ما هو علامة وشعار لأهل الإسلام، فالقميص شعار أهل الإسلام، ينبغي أن نحث بعضنا بعضا على المحافظة عليه، وهذا يغيظ الأعداء. نعم، إذا جرى العرف بشيء فكما قال من قال من أهل العلم: والعرف معمول به إذا ورد نص من الشرع الشريف لم يحل. إذا صار به عرف نعم تسرول واعتزروا، لكن في أفضل منه، القميص. لا، ما في شك أنه يجوز، نحن ما قلنا لا يجوز، نحن هنا إيش قلنا في البداية؟ والأفضل، انتبهوا لهذه اللفظة، قلنا الأفضل. أما الجواز يجوز، أما الجواز يجوز. طيب إذا جرى به العرف لكنه خلاف الأفضل صح؟ لا نشك أنه خلاف الأفضل. قال رحمه الله: وهو أحد قولي العلماء، يعني أحد قولي العلماء قميص وإزار، أحد قولي العلماء قميص وإزار، يعني كذلك أفضل، ولكن الأفضل الأول القميص مع السراويل، ثم القميص مع الإزار، ثم الرداء مع الإزار. طيب، والعرف ينظر إليه ويقدم الشرع، إذا تعارض العرف والشرع نقدم ماذا؟ الشرع هو الأفضل، إلا إذا كان يضر أو يسبب شيء آخر مفسدة، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. في بعض البلاد خصوصا في بعض بلاد الكفر الذي يقل فيها ظهور الإسلام، إذا لبست القميص ربما يعتدى عليك، ربما يعتدى عليك، ففي مثل هذه الحالة أنت لا تلبس شيء يسبب لك ضرر. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في زمانه عمن يعيش بين الكفار فيخاف أن يلبس لباس الإسلام أو يظهر عليه أثر الإسلام أن يقتل، فقال: يسر بإسلامه، يسر بإسلامه. لماذا؟ هذا من باب درء المفاسد، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. قال رحمه الله تعالى: ويحرم حلق لحية ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة. يحرم حلق اللحية للأدلة الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وغيرها من الأحاديث التي تأمر، وهي في الصحيحين وغيرها، في الأمر بإعفاء وإرخاء اللحية. واللحية شعار المسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: خالفوا اليهود، فجعل من شعار أهل الإسلام ومخالفة أهل الكتاب اليهود خصوصا إعفاء اللحية، إعفاء اللحية. والعجيب أن الناس من هؤلاء من أهل الكتاب والكفار يأخذون حملة على المسلمين في اللحية، وإذا تأملوا في صور أنبيائهم في كنائسهم وفي معابدهم، عندهم لحية أو لا؟ عندهم لحية. في كنائس النصارى عندهم تماثيل لعيسى عليه الصلاة والسلام، والتماثيل محرمة، لكن لما صوروه صوروه بماذا؟ بلحية. فمن الذي ترك سنة الأنبياء؟ هم الذين تركوا سنة الأنبياء. وهذا عجيب منهم. قال رحمه الله: ويجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة، يعني قبل ذلك أفضل بلا شك كما سيأتي معنا، لكن إذا وجبت الطهارة والصلاة من حين يبدأ يصلي فهنا يجب. قال العلماء: من سن 10 سنين، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو عبد الله بن عمرو: ماذا؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ويخطئ بعض الناس من يجعل الختان في مع البلوغ، فهذا خطأ، لأن صحيح الصلاة تقبل منه في هذا الوقت، لكنه يعلم أحكام الطهارة والصلاة قبل ذلك من سن 10 سنوات، ولذلك الغالب هؤلاء يحصل لهم البلوغ قبل 15، فيحصل بهذا ماذا؟ تأخير في الطهارة، وتبقى النجاسات مع وجود ماذا؟ جلدة الختان. قال: لكن ينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن، يعني إذا قارب البلوغ، والبلوغ يختلف، في بعض النساء يبلغن 9 سنوات، وبعض الرجال يبلغوا 10 سنوات، وكما قال شيخ الإسلام وغيره وتلميذه ابن القيم أنه بحسب الناس وبحسب البلاد، فالبلاد الحارة الغالب أن البلوغ يكون مبكرا، والبلاد الباردة يكون البلوغ متأخرا، فينبغي أن يراعى مثل هذا. قال رحمه الله: كما كانت العرب تفعل، يعني كانوا يختتنون قبل البلوغ لئلا يبلغ إلا وهو مختون. والأفضل متى وقت الختان؟ الأفضل في السابع إذا استطاع وتحمل الصبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يختتن ويعق ويحلق له في سابعه. فإن كان صغيرا أو مريضا يشق عليه ذلك، قال بعض أهل العلم تحديد رقم سبعة وسبعة أيام له معنى في الشرع، فلذلك ضاعفه، أجله إلى سبعة 14 أو 21 وهكذا، يعني حتى لا تفوت السنة في قوله عليه الصلاة والسلام في سابعه. طيب إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.